الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البيهقي رحمه الله أو الترمذي أقصد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيف معروف وهو أحد آلات الحرب، ومثله الرمح والحربة والقوس، هذه كانت أسلحتهم في ذلك الزمان، والسهم أيضا، والعنزة عبارة عن حربة صغيرة، والسكين ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، والشفرة أيضا مذكورة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار أحد الأئمة الذين روى عنهم الستة مباشرة. قال حدثنا وهب بن جرير وهو ابن حازم. قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم عن قتادة وهو ابن أنس، أعني ابن زعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري. قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة هي التي تكون في رأس قائم السيف، المكان الذي يقبض فيه. وفي رواية جرير عن قتادة كلام لكن الحديث في الباب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن وهو أخو الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. يعني هشام الدستوائي يرويه مرسلا، وجرير ابن حازم يرويه متصلا، فإن توبع فالحديث حديثه. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير صدوق العبدي عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد العبدي أيضا مجهول، قال فيه الحافظ مقبول أي إن توبع وإلا فلين، ولم يتابع هنا. عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. وفي هذا الحديث نكارة، وهو قوله أن في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه ذهب، أي كان يحلى بالذهب، فهذه منكرة، فإنه لم يثبت ذلك من طريق صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحلية السلاح لا بأس به، لكن بما لا محظور فيه. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي متروك الحديث، أي حديثه ضعيف جدا. قال حدثنا أبو عبيد الحداد، ما وجدته، ما أدري من هو، عن عثمان بن سعد ضعيف، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين وبيتهم بيت علم. قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيف على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنيفيا حنفيا، يعني أنه كان في حنفة، أو أنه كان من سيوف بني حنيفة، لكن الحديث فيه كما ترى متروك وضعيف، والمتروك الثوبع لكن بقي الضعيف. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري العمي ثقة، قال حدثنا محمد بن بكر أظنه البرساني هنا، عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. إذن المتروك الثوبع لكن بقي هذا الضعيف. قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هو ما يلبسه المقاتل لاتقاء ضربات السيوف ودخول الرماح. والدرع يكون من الرقبة فما دون إلى أسفل الظهر، بينما المغفر والبيضة تكون على الرأس، والدرقة تمسك باليد ليتقى بها الضربات. وفيه فعل الأسباب، وأن الإنسان يأخذ حيطته، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرع، وكان يلبس المغفر، كان يلبس البيضة. وذكر أن له كان درقة، وقال كما في حديث ابن حسنة أنه رآه هو وعمر بن العاص والنبي صلى الله عليه وسلم يبول ويستتر بدرقة. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وثقة، وهو أحد الأئمة الذين روى لهم الستة مشافهة. قال حدثنا يونس بن عبد الله بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي حديثه حسن إذا صرح بالتحديث. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، عن أبيه ثقة، عن جده عبد الله بن الزبير صحابي جليل إمام، عن الزبير بن العوام صحابي جليل أحد المبشرين بالجنة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، يعني درعان يتقي بهما ضرب السيوف. قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، أي حين هزم المسلمون قام صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد ورقى الجبل، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. طلحة هو ابن عبيد الله، وكان له مواقف مشهودة يوم أحد وجزت إصبعه، حتى قال حس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الكفار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هو طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. الحديث له شواهد، وإلا بهذا الطريق كما ترى فيه عن عنة بن إسحاق. قال حدثنا محمد بن أبي عمر وهو بن يحيى، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة أبو محمد الهلالي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان فظاهر بينهما، أي خرج بينهما إلى المعركة. وفيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يأخذ بالسبب، وهو اتخاذ الدرق واتخاذ الدروع، اتخاذ المغفر وغير ذلك. وقد قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا حزبنا أمر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم حنين فر كثير من الناس وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر شيء يوضع على الرأس اتقاء الضربات فيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الوقلاني إمام روى عنه الستة مشافهة إلا ابن ماجة. قال حدثنا مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة مفتيها أبو عبد الله عن ابن شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وكان ابن خطل هذا قد أسلم ثم ارتد، فلم يجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله. وفيه أن مكة لا تعيد فار بخربة من أصاب حدا، وكان قد قتل أيضا ابن خطل من أصاب حدا، يجوز أن يقتل في الحرم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم، فكثير من الناس يقولون لا يجوز لك أن تدخل مكة إلا محرما، وهذا غير صحيح، ولكن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما إذا لم يرد الحج أو العمرة وأراد أن يدخلها يدخل بغير إحرام. قال حدثنا عيسى ابن أحمد العجلي ثقة قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري قال حدثنا مالك بن أنس تقدم عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر. قال فلما نزعه أي نزعه للراحة لأن المغفر سيكون ثقيلا ومع ذلك شدة الحر يحتاج الإنسان أن يتبرد، وأيضا إنما يتخذه الإنسان للسبب، فإذا زال السبب أزاله لأنه كان قد فتح رضي صلى الله عليه وسلم وأمن من مكر الكفار. فقال له ابن خطل متعلق بأسرار الكعبة قال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذا هو ظاهر الحديث بدون بلاغ، لكن السلف رضي الله عليهم كان يعجبهم النقل، وهذه صفة حميدة يحمدون عليها. قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمامة هي ما يوضع على الرأس ويعممه، واشترط بعضهم أن تكون مارة من تحت الحلق، أي مدق ماذا تسمى من باب عملها كاللحية على الرأس، تكون ماسكة للرأس من الفوق ومحنكة من التحت. وذهب غيرهم إلى أنه لا يشترط التحنيك، فمتى ما عممت الرأس فهي عمامة، وهذا مذهب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهي العمامة التي نلبسها في اليمن، ولها أحكام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليها كما في حديث المغيرة بن شعبة، فكان أغلب الناس يلبسون العمائم، حتى قيل العمائم تيجان العرب، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يلبسون القنانس أيضا، وبعضهم لا يجد شيء. قالوا فزرناه ليس علينا كما عمائم ولا قلانس ولا قمص. خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، دخل مكة وعليه عمامة، كان يخطب على المنبر وعليه عمامة، وجاء في وصفها أنها سوداء، ويجوز غير ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن حماد بن سلم الإمام قال حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيعه بن الجراح عن حماد بن سلم عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس حديثه صحيح أو حديثه حسن إذا صرح بالتحديث أو كان راوي عنه الليث، إلا إذا كان الحديث في مسلم فإنه مقبول ومحمول على السماع. عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه، قتل أبوه يوم أحد. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. يوم الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن مساور وهو ابن سوار الوراق صدوق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. الحديث الأول، وهذا الحديث كلاهما في مسلم، وفيه استحباب اتخاذ المنبر للخطبة ولغيرها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم غلاما أن يصنع له منبر ويجعل له أعواد ثلاث درجات يجلس عليها. مري غلامك النجار يعمل لي منبر حدث الناس عليه كأني قائم وأنا جالس، فصنع له منبر ثلاث درجات. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وقال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، همدان من اليمن، وهمدان مما وراء النهر من خلف العراق، بلاد العراق، أما بلاد إيران فهي مستحدثة لم تكن إيران في ذلك الوقت. قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله ابن عمر، وعبد العزيز بن محمد هو الدراواردي، وعبيد الله بن عمر العمري ثقة، إلا أن رواية عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله ضعيفة، وذلك لأنها اختلطت عليه أحاديث عبيد الله بأحاديث عبد الله بأحاديث أخيه عبد الله، نعم عبد، يقال عبد الله بالكسر، فهذه منكرة، رواية منكرة، فالحديث لا يصح إلا إذا توبع عبد العزيز الدراوردي، أما وقد اختلطت الأحاديث فلا يصح. عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العمري عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وأظن الحديث شواهد على ما أذكر، فإن الشيخ مقبل قد ذكر نحو هذا الحديث في كتابه الصحيح المسند من الدلائل النبوة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف وجعل الدوائب بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. الحديث أعله الإمام أحمد الوقف، وزد على ذلك أنه أعل برواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله العمري لأنها اختلطت كما تقدم بأحاديث عبد الله العمري. قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ابن يعقوب الزهري ثقة فاضل. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح تقدم أبو سفيان. قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل، غسيل الملائكة، قيل أنه خرج يوم أحد وهو متلبس بجنابه ثم قتل شهيدا فيما هو مذكور، فقالت زوجته غسلوه فإنه خرج في جنابه، فقال غسيل الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غسيل الملائكة. عن عكرمة وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء، أي عصابة سوداء، والعصابة هي العمامة والدسماء هي السوداء. قال باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزار والرداء هو ما يلف، يلف الرداء يلبس من أعلى الظهر، يكون فوق الكتفين وإلى الظهر، والإزار هو ما يؤتزر به ويكون أسفل الجسم. والإزار والرداء لا يفصل على هيئة الجسم، بينما ذاك الذي يفصل القمص ونحو ذلك الجبر، أما الإزار والرداء فإنهما يلفان لفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الإزار، وصنعت له امرأة إزار يلبسه، ولبس الأردية، ولبس القمص، ولبس الجبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني قال عن حميد بن هلال عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه، وفيه شدة الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في حرص أيضا التابعين والصحابة على معرفة ما كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به وليقتدوا به، وأيضا ليعرفوا الحال الذي كان عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عن شعبة وابن الحجاج عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أثقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. الحديث ضعيف لجهالة عمة الأشعث وكذلك نعم لكن هذا القول قد ورد عن عمر في ذلك الشاب الذي دخل عليه وهو قد أصيب بالطعن فقال يا شاب ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربه وإزارة المؤمن إلى نصف الساق هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يخالف ذلك ومما يدل على ذلك أحاديث كثيرة قال منها ما جاء في البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه هذا دليل على أنه لم يكن إسبل الإزار وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إسبال الإزار ونهى عن المخيلة قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام مروى مفتيها عن موسى بن عبيدة وهو الرمذي ضعيف بل متروك عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزارة صاحبي أو صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف كما تقدم قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقه أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار ويحتاج ننظر حال مسلم بن نذير هذا مسلم بن نذير بقى معي على الخط مسلم بن نذير قال مقبول يعني يقول الحافظ مقبول أي أنه لين فالحديث ضعيف ويغني عنه غيره من الأحاديث الحديث ضعيف فيه مسلم بن نذير قال الحافظ مقبول وقول الحافظ مقبول ليس معناه أنه مقبول الحديث بمعنى أن حديثه يحتج به وإنما هو اصطلاح له أي أن توبع وإلا فلين والغالب أن هؤلاء يكون حاله مجهول حال وهو من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر أو حتى نعم ومن روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر ويشترط في الاثنين أن يكونوا ثقات لأن رواية الضعفاء عن المجهولين لا ترفع جهالتهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.